أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الرواية الثالثة، كتاب دروس في علم الأصول، الحلقة الثالثة، الجزء الرابع، صفحة 35. وقد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات. طيب، الأول دعوة أن اليقين والشك في فقرة الاستدلال لا ظهور لهما في ركني الاستصحاب، بل من المحتمل أن يراد بهما اليقين بالفراغ والشك في الفراغ، يعني قاعدة أصالة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، اليقين بالفراغ والشك في الفراغ. بس ليش هيك عبر اليقين بالفراغ؟ ما بعرف. والشك في الفراغ ما بعرف، لأنه بده يجعل هو متعلق اليقين والشك واحد وهو الفراغ. هو هيك قصده سيد الشهيد، بدي يجعل المتعلق واحد. على أي حال هذا قصده يعني، بس كان لازم دغري يقولها، يعني انه قصده هو عم بيقرب فكرة، يعني الاشتغال اليقيني سد الفراغ اليقيني، عم بيقربها بهالتقريب. يعني كان في يقول انه بل من المحتمل إرادة أصل الاشتغال اليقيني يسد الفراغ اليقيني، يعني لا يكتفى بالشك في الفراغ، بل يقوم فيضيف ركعة أخرى حتى يحصل عنده يقين بالفراغ. هيك قصدي يقول السيد الشهيد، لا يكتفى بالشك في الفراغ، بل يقوم فيضيف ركعة أخرى حتى يحصل عنده يقين بالفراغ. أن هذه كتبها بالشرح السطر الرابع صفحة 36. بل من المحتمل أن يراد بهما اليقين بالفراغ والشك في الفراغ. يعني الإنشاء مش كتير ظابط معه، الإنشاء ما ظابط معه، يعني كان لازم هيك يقول مثل ما كتبت بالشرح، لا يكتفى بالشك في الفراغ، بل يقوم فيضيف ركعة أخرى حتى يحصل عنده يقين بالفراغ. بس رد. طيب، ومحصل الجملة حينئذ أنه لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ، ولا ينبغي رفع اليد عن ذلك بالشك ومجرد احتمال الفراغ، وهذا أجنبي عن الاستصحاب. طيب، والجواب إن هذا الاحتمال مخالف لظاهر الرواية، لظهور الرواية في افتراض يقين بالثلاثة وشك بالرابعة، وفي أن العمل بالشك نقد لليقين وطعن فيه، مع أنه بناء على أصالة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لا يكون اليقين فعليا، ولا يكون العمل بالشك نقضا لليقين، بل هو نقد لحكم العقل بوجوب تحصيله. لأنه قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني تسألك، هذه القاعدة العقلية تسألك، هل فرغت ذمتك؟ لأنه لا يقين بفراغ الذمة، وإن لم تأتي بالرابعة فأنت تنقض حكم العقل بوجوب تحصيلها، إن لم تأتي بالرابعة فأنت تنقض حكم العقل بوجوب تحصيلها. لذلك الاشتغال اليقيني نقد لحكم العقل بوجوب تحصيله. طيب، مع أنه بناء على الاحتمال المذكور لا يكون اليقين فعليا، ولا يكون العمل بالشك نقضا لليقين، بل هو يعني الاحتمال المذكور نقض لحكم العقل بوجوب تحصيله، لأنه إن لم تأتي بالركعة الرابعة فأنت تنقض حكم العقل بوجوب تحصيل الرابعة. طيب المسألة واضحة، بس قصدي الإنشاء صحيح، القصد واضح، والجواب أن هذا الاحتمال مخالف لظاهر الرواية. مزبوط. لا، هي الحقيقة أن الرواية واضحة بالاستصحاب مش بالاشتغال اليقيني، صدى الفراغ اليقيني واضحة، بس أنا أقصد الإنشاء لظهورها في افتراضي يقينا بالثلاثة وشك بالرابعة. مزبوط الحكي، وفي أن العمل بالشك نقض لليقين. مزبوط، إذا بدي أعمل بالشك عم ينقض اليقين بعدم الاتيان بالرابعة. مزبوط، وطعن فيه، طعن في اليقين، لأنه هو ما عنده يقين، عنده يقين بالثلاثة بس ما عنده يقين بالرابعة، مع أنه بناء على الاحتمال المذكور أصل الاشغال اليقيني لا يكون اليقين فعليا، ما في يقين، لأنه ما في يقين بفراغ الذمة، ما في يقين بفراغ الذمة، ولا يكون العمل بالشك نقضا لليقين. ايه مزبوط، لأنه مش عم بينقض هو اليقين بالشك في مسألة الاشتغال اليقيني صدع الفراغ اليقيني، مش عم ينقض اليقين بالشك، بل هو نقض لحكم العقل بوجوب تحصيله. إذا ما بده يجيب الرابعة عم ينقض حكم العقل بوجوب تحصيله. طيب مسألة واضحة، الاعتراض الثاني إن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذر فلا بد من تأويلها. طيب، وذلك لأن الاستصحاب ليست وظيفته إلا إحراز مؤداه والتعبد بما ثبت له من آثار شرعية، وعليه فإن أريد في المقام من استصحاب عدم إتيان الرابعة التعبد بوجوب إتيانها موصولة كما هو الحال في غير الشاك، فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب، ولكنه باطل من الناحية الفقهية جزما. طيب، كلام واضح، لكن شو عم بيقول؟ عم بيقول إذا أنتوا بدكم تطبقوا الاستصحاب، طيب أنتوا إذا عم بتطبقوا الاستصحاب لماذا تأمرون يا أيها الشيعة بوجوب التشهد والتسليم والبناء على أنه أنت قد أتيت بالرابعة فتتشهد وتسلم ثم تقوم وتأتي بركعة احتياط؟ بناء على الاستصحاب ما لازم تتشهد وتسلم، لازم تبني على الثلاثة وتأتي بالرابعة موصولة، صحيح؟ طيب كيف أنتوا يا أيها الشيعة؟ هنا عم بيقول السيد الشهيد، بس هيدا الاعتراض ما بعرف مين قايله، يعني ما لقطت مين قايله يعني. طيب بس انتو كيف يا ايها الشيعة انه عم تستدلوا بالاستصحاب؟ طيب الاصحاب يوجب الركعة الموصولة مش الركعة المفصولة، هيدا الكلام. طيب بس هل قد الاعتراض؟ بس الاعتراض الثاني إن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذر، مزبوط، فلا بد من تأويلها. طيب تأويلها، تأويل أصل الرواية، وذلك لأن الاستصحاب ليست وظيفته إلا إحراز مؤداه والتعبد بما ثبت له من آثار شرعية. مزبوط، هذه وظيفة الاستصحاب، يعني أن تأتي بالركعة موصولة. ليست وظيفته إلا إحراز مؤداه والتعبد بما ثبت له من آثار شرعية أن تأتي بالركعة الرابعة موصولة. وعليه فإن أريد في المقام من استصحاب عدم إتيان الرابعة التعبد أن أريد التعبد بوجوب إتيانها موصولة كما هو الحال في غير الشاك، فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب، ولكنه باطل من الناحية الفقهية جزما لاستقرار المذهب على وجوب الركعة المفصولة. طيب فكيف عم بتقولوا بالاستصحاب مع أنه بالتطبيق ما بتطبقوا قاعدة الاصحاب وإنما تخلون بالركعة المفصولة؟ وأن أريد من الاستصحاب المذكور التعبد بوجوب إتيان الركعة مفصولة، طيب فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب، مزبوط، لأن الاصحاب يجبها موصولة، لأن وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة، لأن وجوب الركعة المفصولة مظبوط الحكي ليس من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة، قصده ليس من آثار الاستصحاب، يعني قصده هيك يقول ليس من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة، لأنه إذا نحن بدنا نستصحب شو بده يطلع عنا النتيجة؟ أنه لم يأتي بالركعة الرابعة. طيب نتيجة وآثار عدم الاتيان بالركعة الرابعة أن يأتي بالركعة الرابعة موصولة، مظبوط؟ طيب لأن وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الاتيان بالركعة الرابعة لكي يثبت باستصحاب العدم المذكور. طيب لكي يثبت باستصحاب العدم المذكور، طيب يعني لكي يثبت وجوب الركعة المفصولة، لكي يثبت وجوب الركعة المفصولة باستصحاب العدم المذكور، طيب يعني باستصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة، وإنما هو من آثار نفس الشك في إتيانها، يعني وإنما هو قصده وجوب الركعة المفصولة، وجوب الركعة المفصولة من آثار نفس الشك في إتيانها مش من آثار الاستصحاب، واضح؟ طيب هذا واضح. هو كل الاعتراض الثاني انه انتوا اذا بدكم تطبقوا الاستصحاب يجب ان تاتوا بالركعه موصوله، فكيف انتوا عم بتقولوا بدنا نطبق الاستصحاب كما في الروايه وناتي بها مفصوله؟ كيف عم توقعوا بالتناقض؟ هذا كل الاعتراض. وقد أجيب على هذا الاعتراض بأجوبة، منها ما ذكره المحقق العراقي من اختيار الشق الأول. يعني الاستصحاب جدي والتطبيق تقية، لازم أقول هيك. ما ذكره المحقق العراقي من اختيار الشق الأول وحمل تطبيق الاستصحاب المقتضي للركعة الموصولة على التقية، وحمل تطبيق الاستصحاب المقتضي للركعة الموصولة على التقية، مظبوط، يعني التطبيق تقية مع الحفاظ على جدية الاستصحاب وواقعية الاستصحاب، فأصالة الجهة والجد النافية للهزل والتقية تجري في الكبرى، أصالة الجهة والجد تجري في الكبرى، يعني تجري في الاستصحاب دون التطبيق. التطبيق لا، التطبيق تقية، واضح؟ أصالة الجهة، أصالة الجهة يعني الواقعية، والجد النافية للهزل والتقية تجري في الكبرى في الاستصحاب دون التطبيق. بالتطبيق لا، التطبيق تقية، فان قيل العراقي عم بيقول فان قيل ان الكبرى يعني الاستصحاب ان كانت جديه فتطبيقها صوري مضبوط الحد هذا الحد صحيح وان كانت صورية يعني الكبرى يعني الاستصحاب فتطبيقها بما لها من المضمون جدي لا هذا الاحتمال الثاني باطل فأصالة الجد في الكبرى تعارضها أصالة الجد في التطبيق لا مش مزبوط الحكي هذا ما مزبوط الحكي فإن قيل كذا كان الجواب إن أصالة الجد في التطبيق مش صحيحة لا تجري ليش؟ إذ لا أثر لها للعلم بعدم كونه تطبيقا جادا لكبرى جادة على أي حال إذ لا أثر لها لهذه الأصالة للعلم بعدم كونه تطبيقا جادا للاستصحاب مزبوط مزبوط الحكي فتجري أصالة الجهة في الكبرى يعني في الاستصحاب بلا معارض مزبوط تجري أصالة الجهة في الكبرى يعني في الاستصحاب بلا معارض مزبوط الحكي مزبوط الحكي ويحمل التطبيق على التقية واضح ولكن الإنصاف أن الحمل على التقية في الرواية بعيد جدا أف شو الحكي هذا يعني بدليل التكرار في الجمل المتتالية مزبوط الحكي كمان ممكن ممكن ولكن الإنصاف أن الحمل أن الحمل على التقية في الرواية بعيد جدا بملاحظة أن الإمام عليه السلام قد تبرع بذكر فرض الشك في الرابعة وأن الجمل المترادفة التي استعملها تدل على مزيد الاهتمام والتأكيد بنحو لا يناسب التقية في التطبيق آه يعني إذن شو تفسير يا سيدنا الشهيد شو تفسير هذه الروايات المتتالية الجمل المتتالية يلي هي فأضاف قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر يعني هل قصده الركعة المفصولة لك يا سيدنا الشهيد ارجع لك إلى سائر الروايات ارجع إلى سائر الروايات قول يفسرها سائر الروايات التي تصرح لنا بالركعة المفصولة هل هذا كافي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين